ليتحدثوا عن الحرية والسلام، لكن في الواقع هم أشرس من الحيوانات المفترسة. دان إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على مراكز وخيام اللاجئين الفلسطينيين في منطقتي جباليا وخان يونس بغزة، وأشار بقائي إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الدول وكذلك على الأمم المتحدة في منع أعمال الإبادة الجماعية، مشددا على أهمية تسريع البت في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤولي. وجدد تضامن إيران مع الشعب الفلسطيني المظلوم، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم الإسرائيلية والإسراع في إرسال المساعدات إلى غزة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. وفي كلمة ألقاها في الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين، شدد الشيخ قاسم على أن من يظن أنه يستطيع أن يستفرد بالمقاومة وعزلها هو واهم، مضيفا لن تحققوا عبر الضغوط ما فشلتم في تحقيقه في الحرب. وتحدث الشيخ قاسم عمن وصفهم بخدام إسرائيل وقال إن فتنة هؤلاء دمرت لبنان، وهم دائما يعملون بطريقة يوترون البلاد، داعيا إياهم إلى العودة إلى وطنيتهم للعمل معا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر تم بعيدا عن القيادة السياسية الإسرائيلية، مؤكدة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعلم ما يخطط له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرب آسيا. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
تمت صفقة عيدان ألكسندر بعيدا عن نتنياهو، وما كان بالأمس معلوما لدى نتنياهو من تحركات حليفه ترامب وقراراته وما يسعى إليه في الشرق الأوسط بات اليوم مجهولا للرجل الذي يعتقد الإسرائيليون أنه لن يكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة. العناوين في صحافة الاحتلال اتفقت على أن ما يخطط له ترامب في زيارته للشرق الأوسط يجهله نتنياهو، وعلى رأس ذلك الحوار الأمريكي مع حماس، لكن البعض في تل أبيب حاول أن يخفف من حدة الصدمة بأن حماس لن تحصل على شيء مقابل ألكسندر.
هناك قواعد تحكم العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، لكن ترامب يبدو أنه يخلخل هذه القواعد، ولكن لا يجب النظر إلى هذا الاتفاق على أنه تحول استراتيجي، لأنه تبقى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة عضوية وإن حدث فيها بعض الاختلالات.
في تل أبيب يعتقدون أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي بدأ عمليا لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين بعد لقاءات أجراها مع الوسيطين المصري والقطري يحمل صفقة ستبنى على مبادرة حركة حماس، ورغم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ما زال يلوح بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، إلا أنه سيكون ملزما أمام الإدارة الأمريكية وحتى أمام الشارع الإسرائيلي بالقبول بالصفقة التي تنص على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 70 يوما يتم فيها التفاوض على إنهاء الحرب.
واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه تدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، حيث ارتقى نحو 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد للبنات في جباليا شمالي القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال بالقرب من مدينة الزهراء شمالية مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت شمالية شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الشهداء 2720 شهيدا وأكثر من 7500 إصابة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب برصاص قناص في حي شجاعية شرقية مدينة غزة، وكانت مصادر فلسطينية نقلت في وقت سابق عن شهود عيان أن مروحيتين إسرائيليتين هبطتا في محيط منطقتي الشعف والصوراني بحي التفاح شرقية مدينة غزة وسط أنباء عن تعرض القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك لهجوم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية في ظل عدوان المتواصل عليه لليوم 93 على التوالي. وقالت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال تواصل هدم مباني سكنية في حارة الجامع مع فرض حصار مشدد على المخيم. وأضافت أن الاحتلال ينفذ مخططا لهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طول كرم ونور شمس. وبحسب التقديرات المحلية فقد بلغ عدد المباني التي هدمها الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى بعد أن أخلاها من سكانه قسرا خلال عدوانه المتواصل. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. محور الحلقة اليوم حول حجج المؤقتين. نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ معنا في الاستوديو.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيدتي.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا لسماحة الشيخ سليم المولوي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي ننتظره، وأيضا المسلمون في أنحاء العالم ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. سماحة الشيخ، حجج الموقتين ما هي أدلتهم ولما ادعوا ذلك؟ تفضلوا.
واقعا أنه مسألة التوقيت ومسألة الموقتين والحجج التي جاءوا بها على أساس أنها هي أدلة لديهم، لأنه نحن بينا أن الأئمة كان موقفهم من التوقيت ومن الموقتين كيف كان، لكن بعضهم عندما يدعي أن المسألة في قضية التوقيت وظهور الإمام توجد لديهم أدلة، وأنهم لم يقولوا ذلك جزافا، وإنما هم وقفوا على علامات وعلى دلالات وعلى مستمسكات وعلى مدارك كما يقال، بأنه جعلتهم أنه يؤيدون قضية التوقيت. مثلا لدينا على سبيل المثال أنه الأحاديث والروايات الشريفة التي تنهي عن التوقيت يقولون أن هذه الروايات مقيدة ليست مطلقة. أنتم لم تأخذونها على مستوى الإطلاق؟ لا، وإنما هذه مقيدة بقيود معينة بحدود محددة، فهي لم تأتي تلك الروايات على نحو الإطلاق حتى أنتم تعتمدون عدم التوقيت.
نعم.
وهي نعم تفيد وتقيد تكذيب من نسب التوقيت إلى أهل البيت. المسألة لا تتعلق بقضية أنه التوقيت، لا، أنت عندما تنسب هذا التوقيت لأهل البيت، أهل البيت قالوا أنهم كذب الوقات. بقضية أنه من نسب الحديث ونسب الرواية إلى أهل البيت، هذا الذي هو قد منع من قبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل وبالخصوص ذموهم وذموا الموقتين لهذا السبب، أنه أهل البيت ذموهم ومنعوهم وقالوا أنهم كذابوا. لما؟ لأنهم نسبوا إليهم التوقيت ولم ينسبوه إلى أنفسهم، فلو نسبوه إلى أنفسهم نعم لم يكذبوا، لكن يقول كذب الوقاتون. لما؟ لأنهم نسبوا الحديث إلى أهل البيت. فهذا التقييد هو الذي جعلنا نقول بأنه ماذا؟ كل من وقت ونسب الحديث والرواية في التوقيت لأهل البيت فهذا كذا، هذا القيد. أما غيره لا، أنتم لما تجعلون هذا وهذا في مصاف واحدة وفي مرتبة واحدة؟
نعم.
وهو أن الموقتين كاذبون إذا نسبوا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توقيتا لظهور الإمام، لأنهم لم يوقتوا فيما مضى وسوف لا يوقتون في المستقبل. فمن هنا وردت قضية الإطلاق وقضية التقييد، هذا دليلهم الأول.
نعم. الدليل الأول ما هو سماحة الشيخ؟
قضية أنه المانع من التوقيت إذا نسب إلى الإمام.
نعم.
إذا نسب إلى أهل البيت بأنه يقول أن الإمام كذا هو الذي قال في هذا الوقت، هذا يقول لا ممنوع.
نعم.
أما إذا لم ينسب فلا بأس بذلك. فالمسألة تقييد وإطلاق، فإذا قيد بأهل البيت ونسب إلى البيت فهذا كاذب. على خلاف ذلك فهو ليس بكاذب.
نعم.
الدليل الثاني يقول أن هنالك روايات ظهرت تثبت بأن الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد وقتوا لشيعتهم في يوم ما، ولكن الله بدا له الأمر وبدل وقت الظهور. بدا بمعنى عقيدة البداء. البداء طبعا قضية البداء أنه عند الإمامية فقط، يعني ليس عند باقي المذاهب، وهي أنه الله يقول بشيء لكن بعد ذلك يبدو له أمرا جديدا فبعد ذلك يغير هذا الحكم إلى حكم آخر. فلذلك أنه يقول الإمام الصادق ما عبد الله كما عبد في البداء. المذاهب الأخرى تنكر هذا الأمر، تقول بأنه هذا يدلل على أن الله ليس لديه علم مسبق بالأشياء وبعد ذلك علم فصار عنده علم جديد، فهذا يخدش في من في علمه سبحانه وتعالى. فينكرون البدء، لكن الإمامية لا يتمسكون به.
اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ، حديثكم جدا شيق. مستمعينا الكرام فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة للحجج المواقتين، وكان التقييد والإطلاق من المسألة الأولى أو من الأدلة الأولى. تفضلوا نقبل الأدلة الثانية والثالثة، هل هناك أيضا ثانية وثالثة؟
إن شاء الله نكون فيه.
تفضلوا فيه. تفضل.
فمسألة البداء عندما قال أنه الله أعلم الأئمة ومن ثم بدا له وغير هذا التوقيت كما ورد في هذه الرواية التي هم يعتبرونها من الأدلة لديهم، قال هنالك رواية قد أثبتت أن الأئمة على ما أهل البيت على علم بقضية التوقيت لشيعتهم في يوم ما أنه يكون الظهور، ولكن قد بدا لله سبحانه وتعالى الأمر وبدل هذا التوقيت وتوقيت الظهور كما في هذه الرواية. يقول الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول يا ثابت إن الله كان قد وقت هذا الأمر في سنة 70، فلما قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اشتد غضب الله فأخره إلى 40 ومائة، فلما حدثناكم بذلك أذعتم وكشفتم قناع الساتر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك عندنا وقتا، كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فحدثت بذلك الصادق عليه السلام فقال قد كان ذلك، أي بمعنى أن هذه الرواية التي وردت قال بأنه أبا حمزة الثمالي يقول أنا عندما جئت إلى الباقر وسألته وسمعته يقول لثابت إن الله كان لهذا الأمر وقتا حددا، وأنتم علمتم ونحن علمنا بهذا الوقت، وحدد أنه في سنة 70 سوف يكون هذا الوقت. لكن يقول عندما قتل الحسين عليه السلام الله غضب واشتد غضبه على الناس بسبب مكانة الإمام الحسين والطريقة التي قتل فيها الإمام الحسين، فلذلك اشتد غضبه فأخر هذا الأمر إلى 140، إلى سنة 40 وما، يعني إلى سنة 140، وأبلغناكم بهذا الوقت أنتم لم تحفظوا السر، أذعتم وأفشيتم هذا السر، فالله ماذا فعل؟ رفع هذا الأمر ورفع هذا التوقيت نكالا بكم
بما فعلوا. نعم.
فهو يقول أنا عندما جئت إلى الإمام الصادق قلت له هذا الحديث عن أبيك الباقر، هذا الحديث صحيح، حدث مثل هذا الأمر، فقال قد كان ذلك، أيد الأمر. فيقولون هذا دليلنا الثاني بأن الأئمة وقتوا وأنهم من الموقتين، لكن البداء عند الله، وفكرة البداء هي التي ماذا غيرت التوقيت وجعلت التوقيت لا يحدد بوقت على هذا الأساس، وإلا الفكرة أساسا التوقيت ثابت، ونحن نلتزم بقضية التوقيت على أساس ماذا؟ على أساس قول الأهل البيت بأنهم هم الذين أعلمونا بهذا التوقيت، ونحن نتمسك بروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن التوقيت ليس ممنوعا وليس محرما وليس نعم فيه أي إشكال، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث إن شاء الله يأتينا، وبعد أن تأخذون ما تحبون أن تستفسروا عنه حتى أبدأ لكم بدليلنا الثالث.
نعم، اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
واكشف عن همه وغمه وحزنه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة حول الحجج المؤقتين، تحدث حول الأدلة الأول وهو التقييد والإطلاق، وأيضا الدليل الثاني وهو البداء وعلم أهل البيت عليهم السلام. الأدلة الثالثة سماحة الشيخ تفضلوا.
نعم جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
فيقولون أنه الدليل الثاني الذي هو بعلم أهل البيت وبداية الله سبحانه وتعالى، فالذي يرتكب محرم هنا ليس نحن وإنما أهل البيت هم يرتكبون المحرم، على اعتبار ماذا؟ يقول فلو كان التوقيت محرمان وممنوعان فهل من الممكن أنه المعصوم أن يرتكب هذا وقد وقت؟ قال 40 و70 و140 ثم بدأ. فإذن التغيير صار من أهل البيت، فالذي يرتكب المحرم ليس نحن وإنما أهل البيت وهو معصوم، فإذا لا يمكن أن يكون هو ماذا؟ قد يرتكب محرما. فعلى هذا الأساس التوقيت ليس محرما. جيد، الدليل الثالث وهو يتعلق بقضية التسمية. ما معنى التسمية؟ بأنه هنالك روايات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت تمنع من التسمية للإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه، بل نفهم من روايات عديدة أن ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو الممنوع وهو المنهي عنه، بل ومحرما شرعا. والأكثر من هذا أن هنالك رواية ورد بها لعن لمن؟ لكل من يسمي الإمام في مجمع من الناس.
ما معنى التسمية يعني؟
التسمية أي بمعنى ذكر اسمه محمد بن الحسن المهدي الحجة وهكذا. يقول هذه التسمية هي التي وردت في الروايات بأنه ممنوعة، أنه لا تذكرون اسمه في أي محفل من الناس، لا تقولون ابن الإمام الحسن، لا تقولون محمد بن الحسن، لا تقولون ابن العسكري، لا تقولون محمد المهدي، لا، هذا ورد يقول ليس فيه، وإنما حتى لعن في كل من يذكر هذا الاسم في أي مجتمع من المجتمعات أو تجمع من التجمعات. يقول هذا وارد لدينا في الروايات. المسألة تتعلق بالتسمية لا في التوقيت، فأنتم لما تأتون وتضعون التوقيت في قبال التسمية؟ التسمية هي الممنوعة، ذكر الاسم هو الذي يحرم، ليس مسألة التوقيت. نعم، فإذا نعم، فكلنا لو جاء هذا الأمر صحيح ومنع فكلنا ماذا؟ ملعونون. لما؟ يقول قال ونحن ماذا؟ نسميه باسمه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام ليلا ونهارا في التجمعات وعلى منابر الجوامع والحسينيات وعلى صفحات الانترنت، ومن لا يعرف اسمه الكل يعرف أنه هو الإمام ابن الحجة ابن الحسن. فإذا كيف يستقيم من هذا الأمر أنه لدينا هذه الرواية الواردة في قضية منع التسمية؟ هي إذا نحن كلنا تعتقدون ملعونون إذا أنه كانت مسألة التسمية هي الأمر الذي حرم والذي منع. فإذا كيف أنتم تقولون بأنه هي مسألة التسمية ونحن نأتي باسمه يوما وغدا وبعد غد وعلى صفحات صفحات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع وهكذا؟ فإذا هذا لا يستقيم مع قضية التوقيت. فإذا عندما تقولون بأنه المسألة تتعلق بالتسمية هذا ليس صحيح. كيف؟ يقول مثلا هنا
روايات عن أهل البيت ذكروا فيما أنه اسم الإمام المهدي، نعم، وهنالك حديث عن رسول الله أيضا ورد أنه فيه أسماء الأئمة بعده، وذكر فيه اسم الإمام الثاني عشر والإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن الحسن العسكري، وهذا يمكن أن نطبقه على التوقيت كذلك. فإذا مسألة التسمية هي ممنوعة، هذا يمكن أن نقول بأنه بما أنه منع اسم الإمام المهدي التوقيت أيضا ممنع. لكن الآن عندما نحن نذكر ونقول ونؤيد ونذكر، فإذا يمكن نحن أن نوقت كما الآن نذكر. نعم، في فترة من الفترات ظهرت منع التسمية، لا تقولوا كذا خوفا، خاصة عندما كان في فترة العصر العباسي في بعد شهادة في حياة الإمام العسكري أنه كانوا لا يذكرون حتى اسم الإمام العسكري فضلا عن الإمام المهدي،
خوفا يعني.
خوفا، لأنه أحيانا لدينا بعض الروايات الإمام العسكري يقول حتى لا تنظروا إلينا، يعني إذا عرفتمونا ونحن في الشارع لا تنظروا إلينا، لا تقفوا مع، خوفا عليكم، لأنه نحن نعرف. فيقول الإمام كذلك، وهذا أيضا صحيح، يعني ورد عند روايات بعض المقربين من الإمام المهدي ومن الإمام الهادي ومن الإمام العسكري أعلى مراتب، ممن أعلى مراتب بالعلمية والمعرفة من النواب الأربعة،
نعم،
كما لدينا. فعندما سئلوا النواب بهذا الخصوص وسئلوا غيرهم قالوا أنتم أولى بأن تكونوا نواب، قالوا نعم نعم نحن أعلم، نحن لكن ليس لدينا القدرة الموجودة عند هؤلاء، هؤلاء الذين هم لو قطعوا لم يذكروا اسمه،
سبحان الله،
اسمه لم يذكروا. أما نحن ربما نقع في هذا ونقول وبل لم نذكر اسمه بل ونعلم العباسيين بمكانه. فإذا مسألة المنع ومسألة التسمية هذا كان معمول به في ذلك الزمان،
يعني
نعم،
ليس من عدم الإيمان إنما
لا وإنما خوف. أمر من أهل البيت،
نعم،
خوفا،
نعم،
لأن الأمر لا يستقم إلا بذلك، أمرنا وأمركم بتعبير الإمام الصادق لا يستقم إلا بماذا؟ بهذا الأمر، بأنهم أن تخفون ما تعرفونه عنا أمام الأعداء. فتسمية الإمام كانت خطرة،
نعم،
جدا كانت خطرة. فعدم تسمية اسمه وعدم ذكر في المحافل وفي نعم كان موجود، لكن هذا هو الممنوع. لكن التوقيت نعم صار أيضا من الممنوعات. فبما أنه منع الاسم ومنعت التسمية كذلك منع التوقيت، فالآن عندما نصرح باسمه وبقوله على محافل وعلى التلفاز وعلى 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 نعم كل وسائل الإعلام، إذن بالمقابل التوقيت ليس صار محرما،
نعم.
فهذا الدليل الثالث، وهو ماذا؟ منع التسمية لا منع التوقيت،
نعم،
وهذا هو دليلهم الثالث.
أحسنتم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره سماحة الشيخ سليم المولوي، وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن الاستماع والإصغاء، وأخيرا طوبى للمنتظرين في غيبته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها وأقام المنار للسالكين على جواند طرقها، فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها، وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين، ونجوى المتخافتين، وخواطر رجم الظنون، وعقد عزيمات اليقين، ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بذيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور، وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة، وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة، لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة، ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة، بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام. أعلم بالفؤاد وحاله. نبضا زكيا كالعبير يجول، والفكر يبقى في هواك محلقا كالطير في عرض السماء يصول، وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامحي الكبرى إليك تؤول، ومطامحي الكبرى إليك تؤول يا روحي. روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت
التاسعة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم، وحييكم في نشرة خبرية مفصلة معكم خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها، ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران، انتقد بزشكيان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن العالم يشاهد هذه الجرائم لكنه صامت، مشددا على أن الصهاينة يقفون أمام المنصات ليتحدثوا عن الحرية والسلام، لكن في الواقع هم أشرس من الحيوانات.